مرحبا وعاني حرمات اللهم كن لوليك قبة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرضنا بأنه أكره شخص على بيع إحدى الدهرين فباعهما معا دفعة واحدة، فما هو حكم هذا البيع؟ وكذا لو أكره على تطليق إحدى الزوجتين فطلقهما معا، إن قلنا بصحة إنشاء الطلاق بعبارة واحدة للزوجتين فيقول أنتما طالق، ففي هذه الحالة يوجد عدة احتمالات في المسألة. الاحتمال الأول أن يقال يصح كلا الفردين من البيع ومن الطلاق، فيصح البيع والطلاق في كلا المتعلقين، وذلك لأن ما أكره عليه هو عنوان الأحد، وما تحقق في الخارج هو كلا الفردين، فمع عدم مطابقة المأتي به للمكره عليه يقع التصرف صحيحا، فإنما أتى به خلاف المكره عليه، فما أكره عليه لم يأتي به والمأتي خلاف المكره عليه، ومقتضى ذلك أنه تشمل كلا البيعين إطلاقات الأدلة أحل الله البيع، بلي والطلاق بيد من أخذ بالساق، فلم يقع شيء منهما عن إكراه لمخالفة المأتي به لمحل الإكراه، فلمكان مخالفة المأتي به لمحل الإكراه لم يقع شيء منهما عن إكراهين. هذه قوة الإطلاقات العامة، أي أدلة الإطلاق الباب المثال يعني الطلاق بيد من أخذ بالساق وأي أدلة الطلاق. الاحتمال الثاني هو بطلان الجميع كما احتمله المصنف واختاره المحقق الإصفهاني في حاشيته، وذلك لأنه إطلاق أحل الله البيع وغيرها من المطلقات لا يمكن أن تشمل كليهما، حيث إن عنوان الأحد مكره عليه وهو قابل للانطباق على كليهما، ومقتضى صلاحية انطباق عنوان المكره عليه على كليهما أننا نحرز أن إطلاق دليل أحل الله البيع في أحد الفردين ساقط لورود التقييد على إطلاقات أدلة اللزوم وتخصيصها بموارد عدم الإكراه، فأحد التصرفين سقط عنه الإطلاق، فشمول إطلاق أحل الله البيع لكلا الطرفين معلوم البطلان لعلمنا بسقوط إحدى الإطلاقين لمكان أنه عنوان الأحد قابل للانطباق على كليهما، فأحدهما مصداق للمكره عليه، فلا معنى لشمول إطلاق دليل أحل الله البيع لكلا الطرفين، فشمول الإطلاق لكلا الطرفين باطل، وشمول الإطلاق لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والفرد المردد كما درسنا لا هوية له ولا ماهية، فحينئذ لا معنى للحكم بالصحة لقصور أدلة الإمضاء والصحة للشمول كلا البيعين في المقام. إذا أردنا أن نصحح المعاملة، كيف نصححها مع وجود أصالة الفساد؟ لا بد أن يوجد عندنا إطلاق دليل حل الله البيع وما شاكل ذلك وأوفوا بالعقود، وهذا الإطلاق لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين لعلمنا بسقوط الإطلاق في أحدهما، لأن أحدهما مصداق للمكره عليه لصلاحية انطباق العنوان على كل منهما على سبيل البدل كما ذكرنا بالأمس، وحينئذ لا بد من الحكم بالبطلان في الجميع. الاحتمال الثالث أن يقال بأنه يصح في أحدهما ويختاره المكلف كما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام. هو رجح عبارته لا يظهر منه في الشق الأول، مصرح عبارته في الشق الأول في أنه نقول بالصحة ويكون الصح مع اختيار المكلف، يصح أحدهما ويتعين باختيار البائع دون الحاجة باختيار المكره دون الحاجة إلى القرآن. هذه النكتة يظهر منه ذكرها في القسم الثاني لو باعهما دفعة، أما لو باع تدريج عبارات مو واضحة في المورد، بعض الأعلام فهموا من عبارات الإطلاق في كلا الموردين، بس أنا رأيت عبارته مرة ثانية تأكدت شفت أن الإطلاق مشكل في عبارته، فالقدر المتيقن من كلامه هذه الصورة لو باعهما دفعة. ويمكن توجيه الصحة في مثل هذا المورد بنكتة أخرى، أنا ما أرد إلى كلام السيد الخوئي، بما ذكره الأعلام في بحث العلم الإجمالي، حيث إذا تتذكرون هناك شبهة في بحث العلم الإجمالي بناء على القول بمسلك الاقتضاء، حيث إنه إذا بنينا على مسلك الاقتضاء فإن العلم الإجمالي مثلا بنجاسة أحد الإناءين ينجز الجامع، فلماذا لا نجري الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي؟ فإن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية التامة، وأما منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء منوط بتعارض الأصول في وين؟ في الأطراف، فما لم تتعارض الأصول في الأطراف غاية ما يقتضيه الجامع حرمة المخالفة القطعية التي يكفي في تطعيمها والوفاء بها أن يترك أحد الطرفين وإن ارتكب الآخر، ولكن الذي يوجب ترك كلا الطرفين أي وجوب الموافقة القطعية هو تعارض الأصول في الأطراف. فهنا طرح المحقق العراقي إشكالا يأتي في موردنا أيضا، إشكال عام، وهو أنه ما هو المانع من التشبث بإطلاق دليل الأصل في كلا الطرفين أو في أحدهما؟ قلتم أنت هكذا قرر المشهور، لو أردنا أن نتشبث بإطلاق الدليل في كلا الطرفين يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، في أحدهما المردد لا وجود له ولا ماهية، فجاء المحقق العراقي، وهذا موجود في كلمات الشيخ العراقي، العراقي أمقه مر علينا في الرسائل، قال لماذا لا نجري الأصل الترخيصي في الجامع التخييري؟ والفرد المردد الذي لا وجود له فيما هو بمعنى الجامع التخيير، فنقول أحدهما على سبيل البدل مجرى للأصل، فأحدهما لا تجري فيه، وأحدهما ما عدا ذاك الأحد يجري فيه الأصل الترخيصي، فما هو المانع من التشبث بإطلاق دليل الأصل لشموله للجامع؟ فأجاب من التفت إلى هذه الإشكال، قال أن أدلة الأصول العملية ظاهرها أن متعلق الشمول هو المعين لا الجامع، فالمسألة مسألة شنو؟ إثباتية. ظاهر رفع عن أمتي ما لا يعلمون أصالة الطهارة، مو الذي لا يعلم المردد أو الطهارة الذي هو في الإناء المردد. جاء العراقي عمق الفكرة، طرحناها في الحلقة الثالثة وفي وفي الرسائل، أنه الجامع التخييري لا ندعي أنه المولى قال اجري الأصل الطهارة في الأحد، بل أن المسألة منوطة بما يسمى بالإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي. فإذا جئنا إلى دليل أصالة الطهارة ففيه إطلاقان، إطلاق أفرادي ومقتضى شموله لهذا الطرف، شموله لهذا الطرف. عندنا إطلاق أحوالي وهو شمول الأصل لهذا الطرف حال شموله للطرف الآخر، هذا إطلاق شنو؟ أحوالي. وشمول إطلاق دليل الأصل للطرف الثاني حال شموله للطرف الأول. إذن غرض الإطلاق الأفرادي أنه هذا الإطلاق يشمل الأفراد في حد ذاتها، ولما ذلك إطلاق أفرادي ما في لنا شيء واضح، نقول مقتضى الإطلاق الأفرادي أنه دليل الأصل يشمل الطرفين في حد ذاتهما. إذن سؤال ثاني، هل يشملها الطرف حتى في حال شموله للطرف الآخر؟ هذا إطلاق أحوالي. والمشكلة وهو الترخيص في المخالفة القطعية من أين نشأت؟ نشأت من الإطلاق الأحوالي لا من الإطلاق الأفرادي. فلو قلنا بثبوت الإطلاق الأحوالي في كلا الدليلين لكان مقتضى ذلك الوقوع في الترخيص في المخالفة القطعية. فلأجل لزوم المحذور من الإطلاق الأحوالي نقص الإطلاق الأحوال يسقط، لأن الإطلاق الأحوالي يلزم منه محذور عقلي، فيسقط الإطلاق الأحوالي ويبقى الإطلاق الأفرادي. ومقتضى الإطلاق الأفرادي أنه نفس دليل الأصل يشمل هذا الطرف في حد ذاته، يشمل هذا الطرف في حد ذاته. نعم، لا يشمل الطرف في حال شموله للآخر، لا يشمل الثاني حال شموله للأول، ومقتضى ذلك أن تكون النتيجة شنو؟ هي الترخيص في وين؟ الترخيص في الجامع. هذه نتيجة الترخيص في الجامع. فنفس هذه النكتة تقال في المقام، عندنا إطلاق دليل أحل الله البيع شموله لكلا الفردين ببركة الإطلاق الأحوالي يلزم منه المحذور، وأننا نجزم بأن أحدهما وهو الجامع مكرم عليه، وهو ينطبق على الأول وينطبق على الثاني. فمقتضاه أنه يسقط الإطلاق شنو؟ الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي نتيجته أن المكره عليه
نافذون، أن البيع الإكراهي نافذون، فيثبت ببركة ذلك ثبوت الأنفوذ والإمضاء بدليل أحل الله البيع لأحدهما على سبيل البدل، ومقتضى ذلك أن أحدهما صحيح. يبقى النزاع العام الخلفي، هل التخير بيد المكلف أو بالقر؟ بالقرعة. فهنا اختلفوا أيضا، هل هذا الدليل ثبت التخير بيد المكلف أو أنه بالقر؟ بالقرعة. هذه حيثية أخرى. إذا عندنا ثلاثة اتجاهات رئيسية، الصحة معا، البطلان معا. شنو؟ الصحة في أحدهما إما باختيار المكلف أو بالقر؟ بالقرعة. هذا سيكون لها وجه آخر، نكتة أخرى يمكن ترجع لبن إلى هذا، بس راجعوا كلامه ما طرحته أنه في كلام تفصيلي. هذا تمام. والمصنف الشيخ الأعظم بلي قال أن المحكم هو القول الأول وهو صحة الجميع، وذلك لأنه ما وقع من المكلف شيء لم يكره عليه خلاف المكره عليه، فلمخالفته لمحل الإكراه يصح في كليهما، ولا معنى للقول ببطلان الجميع أو أنه أحدهما ورد عليه التقييد. قال ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع، لأنه بيعهما دفعة خلاف المكره عليه، والظاهر عرفان أنه لم يقع. إيش الظاهر عرفان؟ لأنه بمخالفته لمحل الإكراه، فحيث إن المأتي به مخالف لمحل الإكراه فإن الظاهر عرفان أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه.
يبقى هنا احتمال أنه قد حصل في عقد واحد بيعان، وإن حصل دفعة أحدهما كان لداعي، مثلا داعي جدي للمعاملة، حتى الثاني في داعي جدي بس كان في خوف الضرر يعني.
فهو أشكلوا يعني على المصنف، قالوا إذا رجعنا للمرتكز العرفي ويقولون بأنه هذا الذي صدر منه البيع معان إنما أنشأ بداعي إكراهي، ولو بلحاظ أحدهما، ليش هو باع واحد من الدارين؟ يقول لو كان المطلب أنه لو لم يكره ما باع شيء، لو لم يكره لما باع شيئا، وإنما أقدم على بيع كليهما لمكان الإكراه، وبيع كليهما محقق للجامع وزيادة، فمن بلحاظ أنه محقق للجامع سيكون شنو؟ مكرها عليك، لأنه ببيعه كليهما دفع الإكراه. المكلف يقول ببيع لكليهما يندفع الإكراه، فنحن بوجداننا نحس بأن هناك بيع لا أقل واحد مكره عليه، إن لم نقل كلاهما مكره عليه لأنه كان يستطيع أن يرفع الجامع ماذا بفعل واحد، لكن هذا كان يستطيع أن يرفع بأحدنا، لا ينفي أن هذا الذي صدر منه أيضا إكراهي، فإما أن نقول بالبطلان جميع أو لا أقل واحد صحيح والثاني باطل، أي الصحيح أي الباطل، إما باختيار المكلف أو بالقرعة.
يعني كان يبغى أقول أنهم بيعهما دفعة، خصوصا إذا كان داعين بحسب ما تقدم من حل إلى عقدين وإن كان بالإنشاء واحدا،
بس في وقت واحد أي المكره عليه.
ما عليك، أقصد التعبير بأنه خلاف المكره عليه يفترض أن التركيب الذي حصل في الإنشاء على نحو البشرطية، وهناك على نحو
يعني المكره عليه
مباينة بين العنوان.
نعم، المكره عليه يقول الشيخ العظم الظاهر أنه أحدهما لا بشرط، لا من حيث الانضمام، لأنه ما أكره على الانضمام، مو لا بشرط،
لا بشرط،
لا، لأن الثاني هذا مو محقق للإكراه.
يعني شيخنا المكره يريد أن تبيعه يا ما
بس وش اللي بعك واحد جامع؟
لا، أقول فظاهر ولا بشرطية، أقصد ظاهر المكره والله بتسوي شيء ثاني،
لا بشرطية قسمي، لا بشرطية مو القابل للانطباق على القليل والكثير،
لا بشرط
القسمي يعني الثاني زائد خارج، الثاني خارج عن الإكراه،
لا بشرط القسمي فالخارج جامع بين،
لا لا شيخنا، لا قصدي لا بشرط تطلق على معنيين، ألا بشرط
كما يعبر السيد الشهيد هاي بحث قريبا في المرسال في بحث زيادة ألا بشار بمعنى خلطك الصلاحات أن القسم الآخر أجنبي عن هذا المشروط كفرقعة الأصابع بالنسبة إلى صلاة الصلاة تعدت لا لا بشار يعني في حال وجودها ليست صلاة في حال عدمها لا تضر بالمركب هذا معنى لا بشار وهذا مو الطبيعة القابلة للانطباق على القليل والكثير يعني وجودها يعتبر زيادة فلو قال المولى أنا أمرتك بالركوع لا بشرط من جهة التكرار معنى هذه لا بشرطية من جهة التكرار أن الركوع الثاني على فرض وجوده يعتبر زيادة على فرض عدمه لا يضر بالمركب فما هو مصداق المأمور به هو الركوع هذا الركوع
بشرط
لا لا بشرط شيخنا مو بشرط بشرط أصل الانقصار هذا بحثنا مبحث الشرح مفصل أما إذا قلت لا المراد من الركوع ألا بشرط من حيث التكرار بمعنى قابلية الانطباق على القليل والكثير أي على فرض وجوده وأيضا ركوع ويكون هو في المأمور به على فرض عدمه لا يضر هذا يسمى بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير كما لو قال الشخص المطلوب في الكلمة حرفين لا بشرط من جهة الحرف الثالث المطلوب في البيت مقابلة خانستاني بالمقابلة مع الزوجة قالت لك الزوجة أنا أريد بيت عبارة عن غرفتين لا بشرط من حيث الغرف الأخرى يعني على تقدير وجود الغرف الأخرى هي بيت مو أنه من البيت هذه اللا بشرطية مو من المطلوبة هنا المطلوب في اللا بشرطية هي تلك اللا بشرطية التي على تقدير وجودي لا يعتبر زائد فهذا خارج عن الإكرام
بالضبط فأبغى أقول مرة شرط اللا بشرط من حيث الزيادة مرة لا بشرط من حيث النقيض مرة لا بشرط من حيث كليهما في مقامنا نحن فظاهر المكره أن غرضه تعلق بصورة
لا ظاهر الإكراه شيخنا ظاهر الإكراه أنه عندما يقول بيع إحدى الدارين أن المرتكز العقلاء يقول
عفواً ما تبيع الأخرى لا تبيع
لا ما لا زيادة إذا هذا مكره
بالضبط
هذا طبعا الإكراه
بالتالي فهذا الثاني ليس متعلقا للإكراه
فهو
بالتالي وبالتالي فهو عندما جمع بينهما في إنشاء واحد فهو قد حقق ما أكره عليه لأن الذي أكره عليه لا بشرط
العرف يقول الفعل العرف يقول باع كليهما المرتكز العرفي يرى الدينونة الشيخ العظم يقول المرتكز العرفي يقول ما أكرهت عليه واحد منهما لا بشرط من حيث الآخر أنت بعتهما معا والمرتكز العرفي يرى أن ما وقع عليه الإكراه غير ما أتيت به فإنما وقع عليه الإكراه الأحد اللا بشرط الواحد على سبيل البدل لا أنه الواحد على سبيل الاستقيم عن هذا وهذا يقول الشيخ الفهم المرتكز العرفي يرى أن هنا هذا خلاف ما أكره عليه فلماذا أنت أنشأت البيع كليهما هذا ظاهر من اختترمها بالبيع وأن المحرك نحو بيع كلا الدارين طيبوا نفسك وإلا لو كانت نفسك لا تطيب ولأجل الإكراه لن دفع الإكراه ببيع واحد لماذا أتيت بالزيادة؟
ففي الزيادة ما في إكراه مو في أصل البيع
يقول الشيخ هذا يجب أن الظاهر عرفان أنه عندما خالف متعلق الإكراه وزاد بهذه الطريقة أن هذا عن طيب نفسين ولو ادعى أنه من باب الإكراه لا يقبل من يقول ظاهر حالك أنه كنت تستطيع الأخرى عليك الواحد ليش تبيع اثنينهم إذا أنت تطيب النفس مسألة استظهارية ارتكازية عرفية ما ندري بعد قال وبطلان الجميع واحتمل بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه ولا ترجيحا وأنه ما في له تعين في الواقع والأول أقوى عند أهل البصرة يستنى ما يقيد به البطن يقول والأول أقوى عند أهل البصرة ومش هنعيش والأول أقوى عند أهل البصرة ثم تعرض أمر سهل سأجي قرره ما في شيء ولو ما في بحث ما في منك تجريد ولو أكره على بيع معين بيع الثلاجة باع الثلاجة وشنو والدار
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعا. هنا بل مقتضى ذلك الانحلال، انحلال البيع إلى هذا وهذا، وإن كان مجموعا في عبارة واحدة فالأقوى الصح في غير ما أكره عليه. لا شيخ، أنا نخار مثل ارتكازية.
وين ارتكازية كمان؟
نعم اليوم زايد خلاص. الصورة كم شيخنا الثانية؟ الصورة الثانية وهو ما لو كان المأتي به أقل مما أكره عليه. هاي من العرق شيخنا، ما ذكر العرق يأثر على ارتكازات، فهمت ارتكازات
شيخنا؟ هو يقول هناك إذا كانت المسألة
أنه
هذا ولم يكره على المجموع.
نعم
هني بعد ما
أكره
على المجموع،
أكره على بيت معين، باع معين وغيره، هذا المعين
أكره إما لا بشرط
أو بشرط، لا كلام شيخنا عرف بني. لو قال له بع أحد الدارين فباع نصف الدار، شوي من يضطر على هذا، فباع نصف الدار، ففي هذه الحالة ما صدر منه أقل مما أكره عليه، فهل يصح أو لا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم: تارة نفترض أنه عندما باع النصف كان قاصدا بيع النصف الآخر امتثالا للمكره، حيث إنه اعتقد بأن مصب الإكراه بيع أحد الدارين ولو على سبيل التدريج بأن يبيع نصفا ثم يبيع النصف، فاعتقد أو كان واقع الإكراه هكذا، اعتقد أو كان واقع الإكراه ذلك أنه مصب الإكراه الجامع بين الدفع والتدريج، الأحد أحد الدارين، بيع الأحد واحد من الدارين سواء كان دفعة تبيع الواحد أو تبيعه تدريجا بأن تبيع نصفه ثم تبيع نصفه، واضح؟ إذن إذا اعتقد أو كان هذا واقع الإكراه أن متعلق الجامع درس هكذا أصول، قال بيع أحدة قال أحد وجامع يشمل الدفع والتدريجي، فأنا أبيع النصف وأقصد من بيعي أن ألحق النصف الآخر امتثالا لأمر المكره، في هذه الحالة لا إشكال بأنه هذا البيع الذي صدر منه في النصف وقع امتثالا للإكراه، فيكون لأجل دفع الضرر عن نفسه فلا يقع بيعا صحيحا، فيكون مكرها عليه بلا إشكال. والحالة الثانية أنه عندما باع النصف كان ملتفتا أن مصب الإكراه هو بيع واحد دفعة لا بيع واحد تدريجي، أن يبيع أحد الدارين دفعة واحدة، فلا يشمل الجامع، فليس مصب الإكراه الجامع بين الدفع والتدريجي، ولكن بالرغم من ذلك قال لعله يقبل بالنصف، فإنما بعت النصف ولم أكن قاصدا بيع النصف الآخر لرجاء أن يكتفي بهذا النصف فيندفع الضرر. ففي هذه الحالة يقول الشيخ أيضا حيث إنه باع النصف لا عن طيب نفس ولرجاء دفع ضرر المكره يقع هذا البيع أيضا إكراها وباطلا. ولكن المشكلة في هذه الفرضية يقول الشيخ: لو حصل التداعي بين البائع والمشتري، أي عندما قام البائع المكره على بيع أحد الدارين على سبيل الدفعة وباع نصف الدار فحصل الاختلاف بين البائع والمشتري فقال المشتري بعتني هذا النصف عن طيب نفس لأنه الغير أكرهك على بيع دار وأنت لم تبع الدار وإنما بعت النصف فلم تبع ما أكرهت عليه فالبيع الصادر منك بيع شنو اختياري عن طيب نفس وجاء البائع وقال إنما بعت النصف الأول قاصدا لدفع الضرار وراجيا أن يقتنع المكره بهذا النصف ولهذا لم أبع كل الدار فحصل الاختلاف بينهما في صحة العقد وعدمه واضح يقول الشيخ الظاهر في موارد الاختلاف أن قول البائع خلاف الظاهر واضح ما يدعيه البائع أنه تبيع لأجل الرجاء يقبلوا منك عقالات بالأجل الرجاء شو أكرهك على قاعد تساومي المكره أنت بعني الدار وإلا قتلت قاعد تساومي تبيع ربع ربع نص هذه الدعوة وإن كانت يمكن موجودة عندك لكنها في مقام التداعي لا يتكع عليها العقلاء واضح فإن هذه الدعوة دعوة خلاف الظاهر وحيث إن كلام المشتري خلاف الظاهر فلا يقبل كلامه المبائع حيث إن البائع كلامه خلاف الظاهر فلا يقبل كلامه ويؤخذ بكلام المشتري هنا الأصل مع من؟ لا بلد عن الظاهر الأصل مع من؟
الأصل العملية
الاستصحاب ليش؟ هل الحكم أصالة الصحة أو استصحاب؟ هل نقول الأصل هنا مع من؟ هل نقول اترك عنك الظاهر فإذا وصلت النوبة إلى أن نقول لما بنا نحن في القضاء شنو المدار على الأصل لا على الظاهر إذا جئنا لأصالة الصحة فالقول قول من شيخ علي قول المشتري فصار هم ظاهرية هم أصالة الصحة إذا جئنا إلى الاستصحاب استصحاب الفساد وعدم ترتب الأثار وعدم حصول النقل والانتقال فمع فهنا ما هو المحكم؟ هل المحكم في باب القضاء الاستصحاب أو أصالة الصحة؟
أول شيء أظن هل تشمل الآية أحل الله البيع هذا الفرد الذي قد يقال أنه غير متعارف أن يبيع وهو مكره على كذا ويبيع أنه غير متعارف لا تشمله إطلاق الآية
يعني قصدكم من عقلائية هذه؟
يعني تكاد أن الآية تشمل العقود المتعارفة
هذا ما عقل متعارف بيع نصف الدار مو متعارف
يعني بيع نصف الدار ممن هو مكرهن على كل الدار
مو متعارف
لا بس هذه
بعض الاعلام يقولون ان المدار على العقد العرفي كلما صدق عليه عقد تمضي الى الايه ما يشترط التفسير هو يرى هذا المسلك ما يرى التعارف يقول كل ما يطلق عليه عقد عرفي فهو مصب الامضاء مو مصب الامضاء العقد يعني العقد صلاح العقد مو العقد المتعارف عند العقلاء ولهذا هو يرسى اخوي انه العقد حتى لو كان عقد مو متعارف عند العقلاء مشمول باوفو بالعقود فان مصاب اوف قضيه حقيقيه ان ما يصدق عليه عقد عرفي فهو محل الامضاء تعارف عند العقلاء او لم يتعارف ولهذا يرى انه العقد اذا كان ما في ماليه مو متعارف عند العقلاء يقول لم يكن متعارف لكن ليس موضوع الامضاء العقد المتعارف عند العقلاء بل ما صدق عليه عقد قد صدق عليه عقد بعتك قبلت نعم لعله على راي المشهور قد يشكك بل اما على راي جماعه
الان
نعم.
البيع اللي هو فيه اطلاق وليس فيه اطلاق هل تلحق فيه غير حيثيه ما هو دخيل في اصل المعامله؟ يعني مره مثلا تفضلت مره سيد اخوي يقول مره الشخص يبيع العين التي يملكها امس هذا نفس العقد مو عرفي، يعني طلب المعامله نفسه مو عرفي. اما في المثال يفضل بي جناب الشيخ هو باع نصف الدار، بيع نصف الدار في حد ذاته عرفي.
بعض العلماء
داعي لبيعه، هل هو لغرض الاكراه ولا مكره عليه؟ هذه ما لها دخل في اصل عنوان العقد. هذا الدار هم متعارف.
اي اقول هذا يعني يظهر من كلمات بعض الاعلام في مساله الانظار انه تلحظ الملابسات. يعني متى ما صدر عقد من شخص يلاحظ ملابسات هذا العقد، عقد من مكره، هل العقد من المكره على انه يبيع الدار باع نصف؟ هل هذا عقد متعارف؟ هل هذا فرق خفي؟
شيخنا اذا كان الامر كذلك فاذا هذه العقود اصلا مقتضي الصحه فيها، مقتضي عقد المكره مو فاقد بشرط بناء على ما تتضرر به، مقتضي الصحه فيها مو موجود.
يقول هؤلاء يقول سياتي هذا يقول العقلاء يقول العقد صحيح، يتوقف فقط على الصحه الفعليه، يتوقف على الانظار، ولا احنا نقول العقد صحيح. غايته نحن لا نرتب الاثار الفعليه على عقد المكره. لو صدر إكراه من شخص ثم طابت نفسه إذا لحقه طيب النفس صار العقد فعليا بحسب المرتكز العقدائي. لا حتى العقد عنه لو واحد أكره على بيع الدار راح باع داره بعد ترى طابت نفسي ما يقول تعيش عقد جديد، يقول خلاص هذا عقدك الذي لحقه طيب النفس فصار فعلي. إذا هذا السؤال ابحثوا عنه، مسألة سيالة في مورد التداعي في باب العقود. إذا صار نزاع وقلنا القول مدار على الأصل، هل نحكم فقط الأصول العملية ونلاحظ الاستصحاب في المقام، أو أننا نجعل القول من كان كلامه موافقا لأصالة الصحة إذ مع وجود أصالة الصحة لا معنى للتمسك بالاستصحاب؟
أصالة الصحة هنا في المقام
على أصل لفظي، يعني بل العقود وكذا. وبعضهم يرى أصالة الصحة في العقود حتى بلحاظ موفو بالعقود، يرى أن أصالة الصحة تجري ايضا في فعل الغير لو صدر منه عقد ايضا، وهي مقدمه على الاستصحاب لان شرع اصاله الصحه في مورد الاستصحاب. نعم.
عقد صحيح، عقد المكره صحيح، فلا اصاله الصحه ولا الاستصحاب، مشاكل.
لا الان المفروض الداعي انه من هالجهه اللزوم عدم اللزوم، يعني المفروض ان النزاع بينهما في أنه على قول المشتري حصل النقل وانتقال الفعليين، على قول البائع ما حصل نقل وانتقال فعليين. مقتضى استصحاب عدم النقل والانتقال الفعليين أن الاستصحاب يحكم قول من ببركة الاستصحاب عدم حصول العلقة الفعلية، عدم حصول النقل والانتقال، سيكون القول قول البائع على مبنى أصالة الصحة، يقول عقد صحيح والصحيح نافذ، إما بأصالة الصحة العامة أو بالعقود أو أصالة الصحة في العقود والإيقاعات التي يجريها الغير. شيخ علي الآن أجرى عقد مع السير، أشك أن هذا العقد صحيح أو باطل، ماذا يحكم العقلاء؟ بأن العقد صحيح من باب أصالة الصح، الصحة في فعل الغير.
ما تستصحب عدم الإكراه
مثلا؟ ما يثبت الإكراه شنو؟ في إكراه، لكن ما يدري أن هذا البيع الذي صدر هل هو عن إكراه أو لا. فكروا في هذا. قال: وأما مسألة النصف فإن باع النصف بقصد فلبيع النصف الآخر امتثالا للمكره دفعا للضرر بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين. يعني شنو احنا عبرنا في الدرس؟ قلنا أن المكره عليه الجامع بين الدفعي والتدريجي، فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه. وإن كان بيع النصف رحمك الله الأول، وإن كان بيع النصف الأول لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، هنا تقول لي يقول أنا مو متوهم، أنا أدري أن مصاب الإكراه هو الواحد الدفع دفعي، لكن نرجو من الله أنه يلين قلبه فيكتفي بالنصف فيندفع الضرار. قال: وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنفس كان أيضا إكراها، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات. مع عدم الأمارات، مع عدم الأمارة على أنه خان هذا في مقام دفع الضرار بالرجاء، فإنه كلام خلاف الظاهر. نعم لو عنده أمارة، لأنه كم مرة سوى إياها الظالم وأعطاه ومشى، إذا في أمارة عقلاء يكون الظاهر معه. نظرون هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يقع البحث غدا إن شاء الله
في مسألة بحثناها سابقا الآن يكررها الشيخ، لو أكره على الطلاق فطلقنا، وهي مرت علينا مرت النكات، فبكر بس نقرأ هالعبارة إلى صفحة 327 ينقل إلى دخل في الأقسام وتوضيح الأقسام المتصورة في المرعى المذكور، هذا يحتاج إلى بيان، وإن كان أهم النكات عامة بيننا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا شرحناه صراحة تقريبا، بس تطبيق نكات بسيطة في العبارات.
شفنا هذا الإشكال الذي ذكره المصنف أخيرا، وإن كان لرجال أن يقنع كان، لكن في سماع دعوة البائع أقول هذا الإشكال كما يرد على الصورة الثانية بفهم القاصر أيضا يرد على الصورة.
لا نقول يمكن نحرص،
لأنه في الصورة الأولى
منشر، نحرص أن متعلق الإكراه الجامع بين التدريج والدفع.
نحرص
جامع
في احتمالين.
لا لا لا،
أنه قد أحرزنا وما بدنا نقول لا، البائع إنما باع برجاء أنه يكتفي منه.
هذا الثاني بالرجاء، يعني الأول
في الصورة الثانية يكتفي برجاء يكتفي بالنصف.
نعم.
أما في الصورة الأولى هو طلب منه.
لا، بناء على شغل الإكراه لبيع المجموع دفعتين.
بناء يعني إطلاق في كلام.
بلي 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 بلي.
لا، لأنه في أثناء الشرح يتبعنا تصويرين لهذه الحالة الأولى. مرة هو يبيع النصف ولا يحرز أنه قد
لا، الفارق أن هذا قاصد لبيع النصف الآخر، نحن مو قاصد.
إيه بس أقول
هذا قاصد لبيع النصف الآخر، وكان فرض بحثنا أن الإكرام متعلق بالجامع.
لا، فأريد أقول هذا الإشكال، الآن قصده لبيع النصف الآخر هذا خلاف
الظاهر. لا،
تبعت نص، ايش دار انا تبيع الثاني ولا لا؟
صحيح
الصورة الأولى،
بل الصورة
الأولى إذا جاء قال للمشتري ترى أنا بعت هذا بسبب الإكراه،
الصورة الأولى
يقول له مش في علاقة أنا الحصول،
بل كان في الصورة الأولى نحرز. الشيخ العظم يقول نحرز أن متعلق الإكراه الجامع، الجامع بين الدفع والتدريج، فإذا كنا نحرز يستطيع أن يطبق الجامع على الدفع وعلى التدريج فيقبل. نعم، لو كان ظاهر الإكراه الدفعي فأيضا يرد الإشكال، يعني إذا كان ظاهر الإكراه الدفعي ثم ادعى أننا كنت قاصد لا يقبل كلام، هذا خلاف الظاهر. بس ظاهر عبارة الشيخ أن منظور في القسم الأول بناء على شمول الإكراه، فارقين أنه الإكراه متعلق بالجامع.